هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين في الوجدان.
يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالبكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة.
أيها الإخوة الأعزة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم في لقائنا الطيب المتجدد هذا معكم. من طلع الإسلام الحنيف بعين الدقة والتحقيق، فإنه سيجده دين الحب في الله، وفي الوقت ذاته يجده دين البغض في الله، كذلك سيراه دين التولي لأولياء الله، ودين البراءة من أعداء الله.
وهذه الحالات أيها الأخوة الأكارم، وإن كانت في ظاهرها متعارضة متضادة، لأنها موافقة تماما للفطرة الإنسانية وللعقل السليم وللحق والعدل والإنصاف، فضلا عما جاءت به الشرائع والأديان، حيث لا يتصور أبدا أن إنسانا سويا يحب الأنبياء والمرسلين والأولياء والوصيين صلوات الله عليهم أجمعين، ثم هو في الوقت نفسه يحب الكفرة والفاسقين وأعداء الله وأعداء الدين، إذ ليس للمرء قلبان جعل أحدهما للخير والحق والآخر للشر والباطل. وقد قال تعالى كما نقرأ في سورة الأحزاب أيها الأخوة: بسم الله الرحمن الرحيم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، صدق الله العلي العظيم.
نعم أعزائنا المستمعين، وهذه كما يرى أهل الذوق في اللغة العربية كناية عن امتناع الجمع بين المتنافيين في الاعتقاد، فإن القلب الواحد لا يسع اعتقادين متنافيين متناقضين، كذلك المسلم الصادق لا يمكن لقلبه أن يجمع مودة النبي المصطفى وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين إلى مودة أعدائهم والمؤسسين أساس الظلم والجور عليهم، والدافعين لهم عن مقامهم، والمزيلين لهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها، والقاتلين لهم والممهدين بالتمكين من قتلهم. بل لابد للمسلم الذي ود رسول الله وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ووالاهم وأحبهم وتولاهم أن يبرأ من أعدائهم وظلمتهم وغاصبيهم ومبغضيهم، فضلا عن محاربيهم وقتلتهم.
أيها الأخوة والأخوات، وعندما نراجع نصوص زيارات الإمام الحسين صلوات الله عليه المروية عن أئمة العترة عليهم السلام، نشاهد فيها تأكيدا ملحوظا على تعميم المؤمن على التعلي بروح البراءة من قتلة سيد الشهداء عليه السلام وأشياعهم إلى يوم القيامة، كما يشير لذلك المقطع الذي قرأناه لكم في بداية هذا اللقاء من زيارة عاشوراء المباركة. وهذا التأكيد ينبهنا إلى أهمية البراءة من هؤلاء لأهميتها في ترسيخ القيم الإلهية التي لا
استشهد مولانا الحسين عليه السلام من أجل بعثها في قلوب ووجدان العالمين إلى يوم القيامة. عن آثار هذه البراءة يحدثنا مشكورا الباحث الإسلامي سماحة الشيخ عبد الغني عباس، لنستمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في حقيقة الأمر إذا قرأنا جملة من زيارات الإمام الحسين عليه السلام دائما ما نلاحظ هذه الإشارة بأنه نلعن الذين قتلوا الحسين عليه السلام وتلك العصابة التي شايعت وتابعت على قتله. ربما يتساءل المتساءل لماذا هذه الإشارة في زيارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في حقيقة الأمر يبدو لي أن نهضة الإمام الحسين عليه السلام ليست نهضة مقتصرة في زمان معين، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى لهذه النهضة أن تكون حركة دائمية. ولذا دائما ما نقول هذه المقولة المشهورة: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. لماذا؟ لأن الصراع بين الحق والباطل هو صراع أزلي أبدي، بدأ منذ أن نزل أبونا آدم إلى هذه الأرض، وبدأ الصراع بين أتباع الحق وبين أتباع الباطل. ويخطئ من يتصور أن هنالك مقطعا زمنيا فقط يتجلى فيه الصراع بين الحق والباطل. هنالك امتدادات لجبهة الحق وهنالك امتدادات لجبهة الباطل، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يتفصى وأن يتملص من إعطاء موقف في حياته. لو نظرنا إلى نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه رأينا ركب الملتحقين، ورأينا ركب الناصرين، ورأينا ركب الخائفين المترددين، ورأينا أيضا ركب الذين وقفوا أمام نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك إنما هو إشارة إلى أن الصراع بين الحق والباطل هو صراع دائمي. نحن إذا أردنا أن نجعل من الحسين إماما لنا فذلك يعني أنه ينبغي علينا أن ننصر الحق في زماننا اليوم، حينما ندعو إلى أن نأخذ بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ثأر الحسين ليس من الأمويين فقط الذين كانوا في زمانه وقتلوه، وإنما الذين هم أتباع بني أمية وأتباع هذا الفكر وأتباع هذه الثقافة. من هنا فإن الإنسان ينبغي عليه أن يتبرأ، ليس الموالاة فقط، بمعنى آخر أن الذي يريد أن ينصر الحق يجب عليه أن يقاطع الباطل. لا يمكن أن يكون له تمس بالباطل وقبول بالباطل. ولذا ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلقى أصحاب المعاصي بوجوه مكفهرة، بمعنى أنك إذا رأيت عاصيا لا يصحك أن تبتسم في وجهه وأن تضحك في وجهه، لأن الابتسامة إنما هي دليل على قبولك بما يعمل. بينما إذا أظهرت له أنك مقاطع ولست راض عما يفعل فربما ذلك يكون طريقا لرجوعه عن الباطل. من هنا فإن نظرتنا لنهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما هي نظرة عصرية، لأن الصراع بين الحق والباطل صراع دائمي، صراع أزلي، صراع مستمر وليس متوقفا. ولو نظر الإنسان إلى بقعته الجغرافية وإلى ظرفه الزماني لرأى أن الحق يتصارع مع الباطل وأن الباطل يتصارع مع الحق، ويجب عليه أن يعطي موقفا. الآن بغض النظر عن درجات هذا الموقف، ربما يكون هذا الموقف باللسان، ربما يكون هذا الموقف باليد والجهاد، ربما يكون هذا الموقف بالقلب فقط، على شتى اختلاف درجات الموقف ينبغي على الإنسان أن يقرر بينه وبين نفسه أن ينصر جبهة الحق وأن لا يكون مع أهل الباطل، لأنه في بعض الأحيان ربما خذلان الحق هو نصرة للباطل. وهذا ما رأيناه في كثير من المجتمعات. إذا رأينا في مجتمع معين على سبيل المثال أنهم يخذلون الحق، فإن خذلان الحق هو طريق يؤدي إلى نصرة الباطل وإلى تكريس الباطل وإلى ترسيخ الباطل. من هنا فإن نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه نهضة عالمية. نحن إذا نظرنا إلى عالم اليوم، كل العالم اليوم يحتاج إلى نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حتى إذا نظرنا إلى عالم الغرب، هنالك المسحوقون، هنالك الذين لا يجدون لقمة للعيش في حياتهم. الحسين صلوات الله وسلامه عليه رسالة عالمية، ليس رسالة للمسلمين فحسب، وإنما هو رسالة لكل المستضعفين على وجه هذه الأرض. إذا موالاتنا للحسين عليه السلام تستبطن براءتنا من أعدائه، حتى نجعل لحركة الحسين ونهضة الحسين عليه السلام حركة معاصرة في زماننا بين حلقات الصراع بين الحق والباطل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
تقبل الله من الباحث الإسلامي سماحة الشيخ عبد الغني عباس هذه التوضيحات لآثار البراءة من قتلة الحسين عليه السلام وأشياعهم في ترسيخ قيم الولاء الحق. وتقبل الله منكم أعزائي المستمعين طيب الاستماع لهذه الحلقة من برنامج الحسين في الوجدان. مستمعين الأكرم، إن مصطلح البراءة ورد في القرآن الكريم في أكثر من 20 آية كريمة، نذكر منها على سبيل المثال قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. صدق الله العلي العظيم. وقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. صدق الله العلي العظيم. وقوله عز وجل: عزنا المستمعين في أول سورة التوبة المعروفة أيضا بسورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. صدق الله العلي العظيم.
فهل هناك أمر أخوتنا الأكارم أوضح من هذا في عقيدة البراءة من أعداء الله جل وعلا؟ أولئك الذين حاربوا الله عز شأنه في دينه وفي أنبيائه ورسله وأوصيائه وأوليائه الأئمة المهديين صلوات الله عليهم أجمعين، حاربوهم بألسنتهم وأسنتهم، وزاحموهم في تبليغ رسالاتهم، ووقفوا سدا حائلا دون نشر معارف الدين، وساقوا الناس نحو الضلال والفساد والظلم والانحراف. بعد كل هذا، ألا يحق للمسلم المؤمن أن يتبرأ منهم، بل يعلن البراءة منهم قولا وعملا وموقفا قبال الذين قاتلوا سفراء الله وقتلوهم وعذبوا عباد الله وآذوهم وتجاوزوا على حرماتهم وأنفسهم وأموالهم؟ ولم يكتفوا بالتنكيل بالأنبياء حتى تعقبوا ذويهم وأتباعهم من بعدهم، يضيقون عليهم البلدان ويطاردونهم ويشردونهم، وإذا ظفروا بهم سجنوهم وقتلوهم. وأوضح مصداقا مستمعين الكرام لما نذكر هنا بنو أمية، أولئك الذين عبر القرآن الكريم في وصفه إياهم بهذه الآية التي خاطب فيها الباري جل وعلا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله بعد رؤيا رآها فاغتم منها: بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. صدق الله العلي العظيم. فما تلك يا ترى من عرفت بالملعونة من شجرة؟
Thank you.
دعونا أيها الأخوة الأعزاء نذهب إلى التفاسير لنرى ماذا كتبت. ففي التفسير الكبير ذكر الفخر الرازي أن من الأقوال الواردة في الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه سعيد بن المسيب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية ينزوون على منبره نزو القردة. وقال الحافظ السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أريت بني أمية على منابر الأرض، وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء. وقريب منه ما ذكره البيهقي في دلائل النبوة، وأكد ابن كثير في تفسيره أن المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية. كذلك روي هذا المعنى واضحا عن ابن عباس فيما أخرج ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة عن المدائني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع له ملك بني أمية، فنظر إليهم يعلون منبره واحد واحد فشق ذلك عليه، فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، صدق الله العلي العظيم.
والآن نتساءل حضرات المستمعين، لماذا نزلت هذه اللعنة الإلهية الغاضبة على تلك الشجرة الخبيثة؟ ألأنها ظالمة أم مفسدة أم غاصبة أم منحرفة أم هي جميع ذلك يا ترى؟ قال الألوسي الشافعي في تفسيره روح المعالي في ظل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، صدق الله العلي العظيم. تفسير هذه الآية ببني أمية وأحوال بني أمية التي يستحقون بها ما يستحقون غير خفية عند الموافق والمخالف. وكتب في ظل آية الشجرة الملعونة: ولعنهم لما صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة والنواميس المحصنة ومنع الحقوق عن أهلها وتبديل الأحكام. بعد كل هذا أيها الأخوة الأحبة، يراد منا أن نثبت دليلا على براءتنا من قتلة الحسين، ونحن الذين نحب الحسين ونواليه. والحسين صلوات الله عليه من هو؟ هو سبط المصطفى وابن المرتضى وفلذة كبد الصديقة الزهراء، سيد شباب أهل الجنة، ونحن بحمد الله نبقى على مودته حتى أنفاسنا الأخيرة، متبرئين من أعدائه وقتلته.
مستمعين الأكرم، كنتم مع حلقة جديدة من برنامج الحسين في الوجدان، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.